أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في بيان رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله وتقسيمه للاعتقادات وحكم كل قسم من أقسام الاعتقادات. قلنا إنه قسم الاعتقادات إلى قسمين: الاعتقادات المطلقة التنجيزية، والاعتقادات المشروطة التعليقية. أما الاعتقادات المطلقة فذكر في حكمها الأحكام التالية: أولا، يجب على القادر أن يحصل العلم بهذه الاعتقادات. الدليل على وجوب تحصيل العلم هو الآيات القرآنية الكثيرة الآمرة بالعلم والإيمان والتصديق والشهادة، والروايات كذلك التي أمرت بهذه العناوين. ذكر ثمانية عناوين، كل هذه العناوين الثمانية معناها العلم. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، من اعتقد بالحق من غير أن يعلم بهذه الاعتقادات التنجيزية فاعتقاده كعدمه، حكمه وحكم الكافر واحد. لابد أن يكون الاعتقاد عن علم. دليلك، قال الدليل على ذلك الروايات الكثيرة التي فسرت الإيمان بالمعرفة، الشهادة، التصديق وأمثال ذلك من العناوين. فإن المعرفة ليست إلا العلم، والتصديق لا يكون إلا مع العلم، والشهادة لا تكون إلا على علم. فإذا لا إيمان إلا بعلم. الحكم الثالث الذي ذكره هو كفاية التقليد، يكفي أن أعتقد بالحق عن تقليد، لا يجب علي أن أبحث في الأدلة وأن أقيم البراهين على هذه العقائد. دليلك، قال الدليل أن الذي دل على اعتبار العلم مثل ما دل على وجوب الشهادة والمعرفة والتصديق لم يشترط في العلم منشأ خاصا، لم يقل لابد في العلم من أن يستند إلى برهان وحجة، بل اعتبر العلم. وما يحصل عن التقليد علم. نعم، قد يكون التقليد لا عن علم، ذاك لا يكفي، لا لأجل أنه تقليد، بل لأجل أنه ليس بعلم. الحكم الرابع، حكم العاجز، العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المطلقة التنجيزية. قال العاجز عن ذلك يلزمه إظهار الإقرار بها، لا يجب عليه تحصيل العلم لأنه حسب الفرض عاجز، ولا يجب عليه تحصيل الظن لأن الدليل إنما أوجب العلم، الإيمان، الشهادة، التصديق، المعرفة، والظن ليس شيئا من هذه. فإذا لا دليل على وجوب تحصيل الظن. هذا كله حكم العقائد المطلقة التنجيزية. وأما العقائد التعليقية، طبعا تفصيل هذه البحوث تقدم. وأما العقائد التعليقية هو مثل لذلك بتفاصيل صفات الله وصفات أوليائه. نحن غيرنا المثال الأنسب لأن تلك سيأتي الحديث فيها مفصلا أنها من العقائد أساسا أو من المعارف. الأنسب أن يمثل بالملائكة والكتب والأنبياء السابقين. طيب ما هو حكمه؟ حكم العقائد التعليقية المشروطة، يعني التي لا يجب الاعتقاد بها إلا على من علم بها. ذكر في حكم هذه 4 أحكام. الحكم الأول لا يجب تحصيل العلم بها على القادر على تحصيل العلم بها. أفرض أن رجلا من البوسنة والهرسك أو من بلد آخر من بلاد المسلمين المصحف في يده وباستطاعته أن يرجع إلى أي واحد من العرب الذين بالقرب منه ويعرف أن إدريس كان من المرسلين، يمكنه تحصيل العلم؟ هل يجب عليه تحصيل العلم أم لا؟ يقول لا يجب عليه تحصيل العلم، هذا مع قدرته. فإذا القادر على تحصيل العلم لا يجب عليه تحصيل العلم بهذه العقائد فضلا عن العاجز على ذلك. هل العلم بها شرط في الإيمان؟ الجواب العلم بهذه الاعتقادات ليس شرطا في الإيمان. لا يلزمك أن تعلم بهذه الاعتقادات لكي تصير مؤمنا. الدليل على ذلك الروايات المستفيضة، سنقرأ هذه الروايات. توجد روايات مستفيضة دلت على أن من اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله واعتقد إمامة أهل البيت عليهم السلام وأن الله يبعث من في القبور فإنه لا يضره ما وراء ذلك، إذن لا يعتبر في الإيمان تحصيل العلم بهذه الاعتقادات. نقرأ بعض هذه الروايات. ذكر رحمه الله 6 روايات من هذه الروايات، نحن نقرأ هذه الروايات. الأولى رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهما السلام الإمام الباقر، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 10 سنين، فلم يمت بمكة في تلك 10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره، وهو إيمان التصديق. الشيخ رحمه الله يقول هذه الرواية كلام من؟ كلام الإمام الباقر عليه السلام. لماذا يتحدث الإمام الباقر عليه السلام عن الإيمان في تلك المدة؟ لابد أنه يقصد أن الإيمان حقيقة واحدة لم تتبدل، ما كان يعتبر في ذلك الزمان هو المعتبر في هذا الزمان. قال الشيخ رحمه الله فظاهرها أن حقيقة الإيمان لم تتغير بعد انتشار الشريعة. ومن تلك الروايات التي تدل على أنه لا يعتبر في الإيمان تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية، منها رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، ثم ذكر أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، فقال له السائل باعتبار أن فيها تفصيل لا بأس نقرأ حتى وإن كانت مشتملة على تفصيل نقرأها بتفصيلها. نعم، هذه إن أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تعالى، أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه صلى الله عليه وآله فيقر له بالطاعة، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة. فقلت يا أمير المؤمنين، في هذا القسم الذي قرأناه توجد فقرات تحتاج إلى شرح، لن نخوض في شرحها لأن القسم المتقدم ليس موضع الشاهد من الرواية، موضع الشاهد هو ما يلي. فقلت يا أمير المؤمنين، السائل يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، مثلا جهل أن إدريس من المرسلين، جهل أن الله أنزل كتابا اسمه التوراة، وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام نعم. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهي يعني هذه الرواية صريحة في المدعى، أنه لا يعتبر شيء في تحقق الإيمان. الرواية الثالثة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال يعني قال أبو بصير جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالى على العباد. هذه أسئلة الفقهاء، أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالى على العباد، ليس ذاك الذي يسأل كم شعرة في رأسي. ما لا يسعهم جهله، أريد أن أعرف هذا، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام أعد علي، لأنه سؤال فقيه، أعد علي. هذه هي الأسئلة، فأعاد عليه فقال الإمام الصادق عليه السلام الآن خذ الجواب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان. ثم سكت قليلا ثم قال والولاية. والولاية مرتين. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليك. الله سبحانه لا يسألك أكثر من هذا، لكن ليس معنى هذا أن من كان يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن لا يعرف أكثر من هذا سواء، ليس معنى هذا أنه من يصلي صلاة الليل ومن يكتفي بالفريضة سواء. الله سبحانه لا يسألك عن أكثر من هذا، ولكن من زاد زاده الله، تزيد معرفة يزيد مقامك، تزيد عمل يزيد أجرك. من زاد زاده الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن سنة حسنة ينبغي للناس الأخذ بها. الرواية الرابعة، صحيح الترقيم، رواية عيسى ابن السري: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله، يعني بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكان علي، ثم صار من بعده الحسن، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر. إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. الرواية الخامسة صحيحة أبي اليسر: قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها، التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهلة. إذن ما هو الشيء الذي يلزمني الاعتقاد به؟ يلزمني معرفته، وإذا جهلت ما سواه لم يكن مضرا بي. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. ألفاظ هذه الرواية الصحيحة السند مشابهة لألفاظ الرواية السابقة. من المحتمل جدا، لا نجزم، ربما كانت روايتان قال الإمام عليه السلام نفس العبارة، نفس العبائر يعني، في مجلسين، محتمل، ولكن يقرب أنهما حكاية عن مقال واحد. كيفما كان، الشيخ الأنصاري رحمه الله جعلهما روايتين. الرواية السادسة رواية إسماعيل: قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، فقال: الدين واسع، وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهم. فقلت: جعلت فداك، أما أحدثك بديني؟ هذا أيضا فقيه. أنا أعرض عليك ديني وأنت صوب لي إن وجد عندي خطأ صححه، إن كان ديني صحيح أمضني على ما أنا عليه. فقلت جعلت فداك، أما أحدثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال بلى. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلم حقكم. فقال ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه، هذا ديننا، ديننا هو هذا، هو والله الذي نحن عليه. قلت فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ يعني يوجد ممن لا يعتقد هذا الاعتقاد وينجو يدخل الجنة؟ فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ قال عليه السلام لا، إلا المستضعفين. قلت من هم؟ قال نساؤكم وأولادكم. قال أرأيت أم أيمن؟ أم أيمن صحابية. فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه، ما كانت تعرف بإمامة الإمام الباقر وإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام، هي تعرف إمامة الأئمة في زمانها، كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرف أن الإمام إمام الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدما مضى تعرف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عليهما السلام. وأما إمامة الإمام الباقر فما كانت تعرفه. طيب، إذن هذه الروايات على أي شيء تدل؟ تدل على أن المعرفة بالاعتقادات المشروطة التعليقية ليست دخيلة في الإيمان. هذا هو الحكم الثاني من أحكام الاعتقادات التعليقية. الحكم الثالث، قلنا لا يجب تحصيل العلم بهذه الاعتقادات التعليقية، هل يجب تحصيل الظن بها؟ الجواب لا يجب تحصيل الظن بها. لماذا لا يجب تحصيل الظن بها؟ لم يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله عن دليل ذلك، ولكن دليله ظاهر. نحن قلنا في حكم الاعتقادات التنجيزية لا يجب تحصيل الظن بها، إذا كان حكم الاعتقادات التنجيزية أنه لا يجب تحصيل الظن بها، فبطريق أولى أنه لا يجب تحصيل الظن بالاعتقادات التعليقية. ببيان آخر، نحن قلنا في بداية حكم الاعتقادات التعليقية أنه لا يجب تحصيل العلم بها وإن كان العلم بها ممكنا، إذا كان تحصيل العلم بها لا يجب مع أنه ممكن، فبطريق أولى أن تحصيل الظن بها أيضا غير واجب. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع وهو حكم مهم، هذا الحكم نتعرض له كثيرا في الإجابات، يعني سمعتموه منا مرارا، هذا موضعه، لاحظوا من يعني في وسط هذه الشبكة الطويلة، هذه مسألة مهمة، الاعتقادات التعليقية لا يجب تحصيل العلم بها، ولا يجب تحصيل الظن بها. طيب إذا اتفق حصول العلم بها وجب الاعتقاد بها. علمت أن الله سبحانه أنزل كتابا اسمه التوراة واسمه الإنجيل، وجب علي أن أؤمن بذلك. علمت أن الله سبحانه أرسل نبيا اسمه إبراهيم ونبيا اسمه إسماعيل ونبيا اسمه إسحاق، وجب علي الإيمان بذلك. طيب لكن ماذا لو اتفق حصول الظن بهذه الاعتقادات؟ هل يجب الإيمان بها استنادا إلى الظن أم لا؟ مثلا رأيت رواية فيها ذكر لملك اسمه فطرس، هل يجب علي أن أؤمن بذلك أم لا؟ وردت رواية فيها ذكر نبي اسمه سموئيل أو حزقيل أو يوشع بن نون أو الخضر، هل يجب علي أن أؤمن بذلك أم لا؟ إذن وجوب الاعتقاد عند حصول الظن، قلنا يجب الاعتقاد بها إذا حصل العلم، ولا يجب تحصيل العلم، ولا يجب تحصيل الظن. طيب إذا حصل الظن اتفاقا، أنا أتصفح الكتاب وجدت رواية فيها ذكر لهذا النبي أو لهذا الملك، هل يجب علي أن أؤمن بنبوتهم أم لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله هنا يقول ينبغي أن يقسم البحث إلى قسمين. أولا الذي حصل عندك ظن مطلق الظن، مثلا كنت تتحدث مع أحد من المؤمنين فأخبرك أنه قرأ عن نبوة نبي هذا اسمه مثلا اسمه شيث مثلا، أو تسمع من خطيبا مثلا ليس من أحد العلماء، فيحصل لك ظن، تارة تسأل عن حكم مطلق الظن وتارة تسأل عن حكم الظن الخاص، يعني الظن الذي جعله الشارع حجة، مثل أن تقوم عندك بينة، أن تكون أنت مثلا في زمان الإمام الصادق ويأتيك محمد بن مسلم وزرارة بن أعين ويخبرانك بأن الإمام الصادق عليه السلام أخبر عن نبوة حزقيل أو عن نبوة شيث أو عن نبوة يوشع بن نون. يوجد فرق بين الظنين. أما مطلق الظن فلا يجب الاعتقاد بموجبه. رأيت عصفورا مثلا فحصل لك ظن بأن الله قد بعث نبيا اسمه شيث، هذا مطلق الظن ليس له مصدر حجة بحكم الشرع، هذا الظن لا يجب عليك أن تعتقد بموجبه. القسم الثاني الظن الذي جعله الشرع حجة، مثل ظهورات القرآن، مثل أخبار الآحاد عند من يعني أخبار الثقات عند من يرى حجية أخبار الثقات وأمثال ذلك البينة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هنا يجب أن نرجع إلى أدلة حجية الحجج الظنية، نسألها ما هو مقتضاها. سأضرب مثالا قبل التطبيق لمعرفة لفهم مراده. لو أن رواية نفس المثال الذي ذكرنا تكون في زمان الإمام الصادق، يأتي محمد بن مسلم وزرارة يخبران أن الإمام الصادق عليه السلام أخبر عن نبوة رجل اسمه شيث أو يوشع بن نون، هنا توجد أدلة شرعية دلت على حجية البينة. خبر زرارة ومحمد المسلم خبر شاهدين عادلين، بينة، البينة حجة في الشرع. ما هو معنى البينة حجة في الشرع؟ فسر لي هذا، ما معنى ذلك؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول يوجد تفسيران للعلماء في معنى ذلك. التفسير الأول يقول معنى ذلك رتب آثار ما أخبر به. التفسير الثاني للعلماء يقول معنى ذلك أنت عالم بما أخبر به. أضرب مثالا آخر من غير العقائد، من الأحكام الفقهية. جاءك من أحضر لك مثلا ذبيحة، ذبيحة دجاجة مثلا مذبوحة أو خروفا مذبوحا، وشهد شاهدا أنه ذبح على الطريقة الشرعية، مذكى شاهدا شهد أنه أن هذه الذبيحة مذكات، الشاهدان بينة، البينة حجة. ما معنى حجية البينة؟ هل معنى حجية البينة كل بع هذه الذبيحة إذا كنت تريد أن تبيعها ليست ميتة يجوز لك بيعها، يجوز لك أكلها؟ هذا هو معنى حجية البينة، أم هذا هو التفسير الأول، أم معنى حجية البينة أنت عالم بأنها مذكات؟ التفسير الأول هو تفسير الشيخ الأنصاري رحمه الله، التفسير الثاني هو تفسير السيد الخوي رحمه الله. ما هو اختلاف هذين التفسيرين في الحكم هنا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله، طبعا الشيخ الأنصاري لا يدري أن السيد الخوي هذا رأيه، الشيخ الأنصاري متقدم على السيد الخوي، لكنه يقول يوجد تفسيرا فيما بعد جاء السيد الخوي رحمه الله فاختار التفسير الثاني. يوجد تفسيران لحجية الحجج. إن اخترنا التفسير الأول يعني رتب الآثار الشرعية، فمعنى مجيء رجلين يخبراني أن الإمام الصادق عليه السلام أخبر عن نبوة شيث أو عن نبوة يوشع أن شيث إذا كان لنبوته أحكام يجب علي أن أرتب أحكام نبوته، مثلا يجب عليك أن تطيعه إذا كنت في زمانه، مثلا إذا علمت قبره لقبر الأنبياء أحكام يجب عليك أن ترتب الأحكام التي تلحق قبره من وجوب احترامه وأمثال ذلك. طيب، إذن وجوب الاعتقاد هل هو من آثار نبوة هذا النبي؟ هل وجوب الاعتقاد بنبوته من آثار نبوته أم من آثار العلم بنبوته؟ من آثار العلم. يوجد أنبياء لا أعلم بنبوتهم، لا يجب علي الاعتقاد بنبوتهم، إذن وجوب الاعتقاد ليس من آثار النبوة بوجودها الواقعي، بل من آثار العلم بالنبوة. طيب، حجية الحجج ماذا تقول؟ رتب آثار نبوته، لا تقول رتب آثار العلم بنبوته، لا تقول أنت عالم بنبوته، إذن لا يجب علي الاعتقاد بما قامت عليه الظنون الخاصة، يعني بما قامت عليه الحجج الشرعية. السيد الخوئي يقول مفاد أدلة حجية الحجج معنى أن البينة حجة هو أنت عالم بما قامت عليه البينة. البينة قامت على أنها شيث من الأنبياء، إذن النتيجة أنت عالم بأن شيث من الأنبياء. طيب إذا كنت عالما بأن شيث من الأنبياء يجب عليك الاعتقاد، كما لو كنتم عالما علما وجدانيا يقينيا بنبوته أيضا يجب عليك الاعتقاد بنبوته، كذلك لو قامت عندك حجة شرعية أيضا يجب عليك الاعتقاد بنبوته. إذن الشيخ الأنصاري يقول لو قام الظن الذي جعله الشرع حجة على شيء من الاعتقادات المشروطة التعليقية لم يجب الاعتقاد بها. السيد الخوي رحمه الله يقول يجب، لوجود الفرق بين المبنيين في معنى حجية الحجج. طيب، بعدما بين أن معرفة الاعتقادات المشروطة ليس بلازم، تعرض لبعض الاعتقادات المشروطة التعليقية مثل بعض صفات الله سبحانه التي لا تعرف إلا بالتعمق، بعض صفات أولياء الله، وقال إنه لا يجب معرفتها، ثم عرض ببعض من عاب على الفقهاء اشتغالهم بالأحكام الشرعية وتركهم الاشتغال بتفاصيل صفات الله وصفات أوليائه، تعرض لذلك وعرض به، بل أكثر من التعريض يعني صرح بنقده والرد عليه، وقال إن معرفة تفاصيل صفات الله وصفات أوليائه ليست بواجبة لسببين، ليست بواجبة. السبب الأول أن معرفة بعض هذه التفاصيل لا تتيسر إلا للأوحدي، والسبب الثاني أنه لو كانت هذه المعرفة ميسورة فهي ليست بواجبة، وإذا كان الأمر كذلك فمعرفة الأحكام الشرعية واجبة، ومعرفة هذه التفاصيل غير واجب، فكيف يقدم غير الواجب على الواجب؟ أنت الذي تعاب أنك تركت معرفة الأحكام الشرعية واشتغلت بغير الواجب، تركت الواجب واشتغلت بغير الواجب. طيب، بعدما بين كل هذا تعرض للجهات التالية، لأربع جهات. الجهة الأولى، بعدما عرفنا الاعتقادات التنجيزية وأحكامها والاعتقادات التعليقية وأحكامها، طيب ما هي الاعتقادات التي تدخل في القسم الأول وما هي الاعتقادات التي تدخل في القسم الثاني؟ كيف نميز بين القسمين؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، أنت ذكرت مثال للاعتقاد التنجيزي، الإيمان بالله والإيمان برسوله. ما هو حدود الإيمان بالله؟ أن أعرف أن للخلق خالقا، أن الخالق عليم حكيم منزه عن الجسمية، ما هي حدود المعرفة الواجبة من غير الواجبة؟ معرفة النبي صلى الله عليه وآله، أن أعرف اسمه واسم أبيه واسم جده واسم جد وهكذا أبي جده وجد جده إلى آدم، أن أعرف أنه نبي وأعرف الفرق بين النبوة والرسالة، أن أعرف أنه معصوم أو غير معصوم، أعرف أنه معصوم في أي حد، ما الذي أعرف منه عنه صلى الله عليه وآله؟ الأئمة عليهم السلام، الإيمان الولاية لأهل البيت عليهم السلام، أن أعرفهم بأسمائهم إلى آدم، أن أعرف إمامتهم بأي معنى، أن أعرف من أين يتلقون علمهم، أن أعرف حدود علمهم، أن أعرف عصمتهم في أي حد؟ ما الذي يجب أن أعرفه في كل واحد من هذه العناوين التي ذكرتها؟ إذن هذه العبارة التي ذكرتها عبارة مرنة، يجب تحديدها بالدقة. نحن نتحدث عن عقيدة، في العقيدة لا ينبغي استعمال عبارة مرنة. هذا هو الأمر الثاني، ما هو المقدار الذي يجب الإيمان به؟ الأمر الثالث، معرفة مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، معرفة مقامات الأئمة عليهم السلام. هل هو أمر واجب أم ليس بواجب؟ هل هو أمر مستحب أم لا؟ ما هو حكمه؟ والأمر الرابع، ما هو حكم الضروريات؟ لماذا جئنا للضروريات؟ لأنه من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان بما جاء به. هل يجب الإيمان بكل ما جاء به وإن ورد مثلا في خبر من أخبار الآحاد، وإن كان واردا في رواية ضعيفة يرويها كذاب مثلا؟ يجب الإيمان بما جاء به، أم يجب الإيمان بما علمت باليقين أنه جاء به؟ ومن هنا دخل في الضروريات، ما هو حكم الضروريات؟ هل يجب الإيمان بها أم لا يجب الإيمان بها؟ إذن توجد أربعة مباحث مهمة بعد كل المباحث السابقة تطرق لها الشيخ الأنصاري رحمه الله. أظن كم أخذنا من الوقت؟ ثلاثة وأربعين. نأخذ بعض ما تعرض له. أما في الأمر الأول، كيف نميز بين القسمين، الاعتقادات التنجيزية والاعتقادات التعليقية؟ قال الأمر مشكلة. لتوضيح مقصوده رحمه الله، هنا لابد أن نتدخل. مراده رحمه الله أن بعض الاعتقادات نجزم أنها من الاعتقادات التنجيزية، مثل الاعتقاد بأن للخلق خالقا، بأن الخالق حي قادر عليم حكيم، هذا نجزم أنه من الاعتقادات التنجيزية. أفرض، يعني أريد فقط أن أتي بمثال يمكن دخول الشك فيه، هل من الاعتقادات التنجيزية أن علمه سبحانه بما هو كائن وبما كان وبما يكون، هل هو أمر لازم أم لا يلزمني معرفة هذا التفصيل؟ يمكن أن يقال هنا يوجد شك، يوجد شك أنه من الاعتقادات التنجيزية أم من الاعتقادات التعليقية. مثلا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل من الاعتقادات التنجيزية الإيمان بأن كل ما يأتي به من عند الله، أم هذا معلق على العلم به؟ نرجع إلى الضابطة لعل الأمثلة ليست يعني دقيقة تماما. إذن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقصد أنه توجد اعتقادات نجزم أنها اعتقادات تنجيزية، واعتقادات نجزم أنها تعليقية، واعتقادات بين يمكن دخول الشك فيها. لعل أفضل مثال لذلك هو الاعتقاد بوجود أنبياء، أن الله سبحانه أرسل أنبياء. ربما يقال إن هذا يشك في أنه تنجيزي أم تعليقي. لماذا؟ لأن من الاعتقادات التنجيزية الاعتقادات بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، وأنه خاتم النبيين، يعني النبوة على الوجه الخاص. والنبوة على الوجه الخاص فيها أنه كان يوجد أنبياء قبله. هذا يمكن أن يقال إنه يعني مشكوك، هل يدخل في الاعتقادات الدنجيزية أم في الاعتقادات التعليقية. على أي حال، هو قال رحمه الله: التمييز بينهما، لم يقل مشكل، قال في غاية الإشكال. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو المقدار الذي يجب الإيمان به في هذه الاعتقادات التنجيزية؟ ذكر أمورا ثم رجع ثم أضاف ثم غير. على أي شيء استقر الشيخ الأنصاري؟ استقر على الاعتقادات التالية، قال: وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الإيمان واحد، الاعتقادات التي يجب الإيمان بها واحد، الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص. أن تعتقد كلمة بوجود عندنا يعني تحفظ عليها، تعلمونه من السابق، بأن للخلق خالقا واجب الوجود، لا أدري إذا كان يشترط الوجوب، من الذي يعرف وجوب الوجود حتى يعتقد به؟ على أي حال، هو رحمه الله اشترط هذا، الاعتقاد بوجود واجب جامع للكمالات. لا يلزم أن تعرف أنه عادل حكيم عليم قادر حي، لا يلزمك ذلك، بل يلزمك أن تؤمن بأنه جامع للكمالات. ما هي هذه الكمالات؟ لا يلزمك الدخول في تفاصيلها، منزه عن النقائص. لا يلزمك أن تعرف أنه منزه عن الجسمية، منزه عن المحل، منزه عن الحركة، لا يلزمك معرفة ذلك، منزه عن النقائص. ما هي هذه النقائص؟ لا يلزمك الخوض فيها ومعرفة تفاصيلها. هذا هو الاعتقاد الأول. الثاني، وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، هذا لم يتعرض له العلماء قبله، والاعتقاد بالمعاد الجسماني، ثم شكك في هذا أنه لازم بعنوانه أم لأنه فرع عن الاعتقادات السابقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ثبت عنه بالخبر المتواتر أنه أخبر بالمعاد الجسماني، فإذا الإيمان بالمعاد الجسماني تصديق للنبي، ليس لأن الإيمان بالمعاد الجسماني بعنوانه أمر لازم، بل بعنوان أنه تصديق للنبي، حكمه حكم سائر ما ثبت باليقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل وجوب الحج وجوب الصلاة وأمثال ذلك. قال: والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة. قال: وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الإيمان هذه الاعتقادات الخمسة غير بعيدا. إذن الأقرب، قلنا عبارات الشيخ الأنصاري هكذا، يعني إذا كنتم تنتظرون من الشيخ الأنصاري أن يقول فلا شك أنه يعتبر، هذه لا يستعملها. فالقول بكفاية هذه الاعتقادات الخمسة غير بعيدا. ما هو دليلك؟ هذا رأيه. ما هو دليلك؟ ذكر دليلين. الأول، الأخبار المستفيضة التي قرأناها في هذا المجلس، الأخبار والسيرة المستمرة، هذه سيرة المسلمين عبر الزمن إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يكن المسلمون يعرفون من صفات الله، يعني حتى الصحابة لو سألتهم عن الحكمة، عن حكمة الله، وعن الأبحاث التي طرحت وأثيرت في بحث الحكمة. من الذي يعرف هذه الأبحاث؟ لا يمكن القول بأن أولئك لم يكونوا مسلمين لأنهم ما كانوا يعرفون هذه الأبحاث. لو سألتهم عن كلام الله، علم الكلام، لماذا سمي علم الكلام؟ لو سألتهم عن كلام الله ما كانوا يعرفون هذا البحث. إذن هذه اعتقادات، هذه التفاصيل اعتقادات غير لازمة. السيرة المستمرة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله على كفاية هذه الاعتقادات الخمس. فإذا المقدار الواجب هو هذه الخمس الاعتقادات. طيب، هل يجب علينا معرفة مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله غير نبوته؟ نبوته يجب، مقاماته، كمالاته، هل يجب معرفتها أم لا؟ قال باعتبار أنه رحمه الله اعترض على بعض من تكلم في بعض صفات الله وصفات النبي والأئمة، ربما فهم هناك أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول البحث في صفاتهم أمر غير لازم، فأراد أن يبين، أن يستدرك، لا يفهمني أحد خطأ. قال يجب على القادر أن يعرف كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله وكمالات أهل بيته عليهم السلام. ما وجه الوجوب؟ دليلك على هذا، ذكر الأدلة التالية. طبعا هذا الوجوب ليس بمعنى أن الإيمان منوط به، الإيمان منوط بأن تعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا اعتقدت بذلك فأنت مؤمن. الإيمان منوط بأن تعتقد بأن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أي أئمة، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو الذي يعتبر في تحقق الإيمان، ولكن يجب وجوبا فقهيا ليس وجوبا عقديا، يجب وجوبا فقهيا وعقليا، فقهيا وعقليا يجب معرفة مقاماتهم. طيب، إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على من هو متمكن بحسب الاستعداد وعدم الموانع. لماذا؟ قال لما ذكرنا من عمومات وجوب التفقه، أدلة وجوب التفقه ليتفقه في الدين. أليست معرفة مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وكمالاته من التفقه في الدين؟ إذن هذه داخلة في عمومات وجوب التفقه في الدين. هذا هو الدليل الأول. الثاني، الرواية التي تقدمت لا أعلم بعد المعرفة شيئا أفضل من هذه الصلاة، هذا يدل على أن المعرفة واجبة. المعرفة القدر المتيقن منها معرفة الله سبحانه ومعرفة كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله وكمالات أهل بيته عليهم السلام. فإذا مقاماتهم داخلة في المعرفة التي هي أفضل من الصلاة. ثلاثة، ترك معرفتهم تقصير في حقهم، وأن الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسر العلم بها تقصير في حقهم. طبعا توجد تتمة هنا، والتقصير في حقهم ظلم لهم قبيح عقلا، ومن هنا قلنا واجب عقلا. ولعل مقصوده أن التقصير في حقهم محرم شرعا، فيكون هذا بيانا للوجوب الشرعي. أربعة، محبته صلى الله عليه وآله ومحبة أهل بيته عليهم السلام واجبة، ومعرفة مقاماتهم تأدية لواجب محبتهم، ومن ترك التعرف على مقامات فقد فرط في محبتهم. تقول تحبهم وإذا قيل لك تعال واسمع بعض فضائلهم تقول ليس عندي وقت. أين المحبة؟ وتفريط في حبهم. خمسة، معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني معرفة مقاماته ليس معرفة نبوته، معرفة مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامات أهل البيت عليهم السلام كمال، والجهل بمقاماتهم نقص بل أعظم النقائص يجب بحكم العقل رفعه. قال ونقص يعني الجهل بمراتبهم، ونقص يجب بحكم العقل رفعه بل من أعظم النقائص. هذا هو حكم الأمر الثالث. نكمل الأمر الرابع الذي ذكره، حكم الضروريات. في البداية قال من علم بها لم يجوز له أن يجحدها. علمت بوجوب الصلاة لم يجوز لك أن تجحد وجوب الصلاة، علمت بوجوب الحجاب لم يجوز لك أن تجحد وجوب الحجاب. فإذا ما علمت ثبوته في الدين بالضرورة لا يجوز لك أن تجحده، ولكن ليس التصديق بها من الإيمان. يعني لا يجب، هذه كلمة تحتاج إلى تفسير، لا يجب الاعتقاد بما علم من الدين بالضرورة كما يجب الاعتقاد بالعقائد الدخيلة في الإيمان. أضرب مثال ليتضح. تعلم بالضرورة بوجود إبليس أم لا تعلم؟ تعلم أنه غوي؟ تعلم أنه رجيم؟ هل يجب الإيمان بإبليس وبأنه غوي رجيم كما يجب الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يجب الإيمان بذلك، بل يجب أن تكفر بالطاغوت. فإذا هذا أمر ثابت من الدين بالضرورة ولا يجب الإيمان به، بل يجب الكفر به. نعم لا يجوز أن تجحده. لو قال أحد لا يوجد إبليس تقول له القرآن الكريم دل على وجود إبليس، أنبياء الله أخبروا عن وجود إبليس، هو يجحد وجود إبليس، هذا مكذب لمن أخبر بوجوده. ولكن لا يجب الإيمان بوجود إبليس. فرعون وموسى، موسى عليه السلام نعلم أنه نبي، نعلم أنه كان يوجد في زمان سابق على زماننا رجل اسمه موسى وكان نبيا، ونعلم أيضا بأنه كان يوجد في ذلك الزمان رجل آخر اسمه فرعون، وقد علمنا هذا من طريق الشرع بالعلم الضروري. كل مسلم يعرف العربية يعرف يعلم بوجود فرعون ووجود موسى، ولكن ليس الاعتقاد بوجوديهما على السواء، بل الاعتقاد بوجود موسى من الإيمان، وأما الاعتقاد بوجود فرعون في ذاك الزمان فليس مما يجب الإيمان به. لا يجب عليك أن تؤمن بأنه كان يوجد فرعون، بل لا يجوز لك أن تجحد أنه كان موجودا. الفرق بين التصديق والإيمان هو أن الإيمان تتخذ الشيء دينا تعتقده، وأما قبول أنه كان يوجد رجل اسمه فرعون تصديقا ليس إيماما واعتقادا فهذا يختلف. إذن الأمور ما علم من الدين بالضرورة لا يجوز جحده، لا يجوز إنكاره، ولكن ليس الإيمان به بمعنى الاعتقاد به أمرا لازما. ومن هنا ظهر لنا أمر ثالث لم ينبه عليه الشيخ الأنصاري في التقسيم، اعتقادات تنجيزية واعتقادات تعليقية ومعارف دينية ليست من الاعتقادات في شيء، لا يجب الاعتقاد بها، وإنما هي معارف إذا ثبت عندنا أن الشرع أخبر بها باليقين لم يجوز لنا أن نجحدها، ولكن ليس الإيمان بها واجبا. هذا محصل ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذا البحث وهذا التقسيم وأحكام كل واحد من هذه الأقسام. وبهذا ينتهي الكلام في نقل رأيه ودليله رحمه الله. يبقى نحن ننظر هل يوجد سعة في الصدور لنعلق على كلام الشيخ الأنصاري، أم نطوي صفحة هذا البحث ونفتح بحوث أخرى، والحمد لله. أو